بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث حدثه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. ولهذا الإسراع مناسبة أخذ الإمام البخاري منه الشاهد. والحديث ليس بطويل، إسراعه كان أنه ذكر شيئا من تبر لم يقسم فصلى ثم خرج مسرعا يتخطى رقاب الناس، فلما رجع سألوه فقال: ذكرت شيئا من تبر فأمرت بقسمته. خشي أن يقبض قبل أن يقسم. قال: باب السرير. حدثنا قتيبة: وهل لا يسرع إلا لحاجة كما في هذا التبويب؟ لا شك أنه لا يسرع الإنسان إلا إذا احتاج السرعة، وإلا إن لم يكلف شيئا للسرعة ما يسرع. ومن احتياجه للسرعة إذا كان مسافرا، فإنه إذا مشى ببطء يتعب، وإذا مشى بجد ينشط. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالنسلان، أي المشي المتتالي بنشاط. قال: باب السرير. حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير هو بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير، يصلي إليه إلى وسط السرير، يدل على أن المصلي لازم أن يجعل السترة، أو لابد أن يصلي إلى إحدى قوائم السرير، وأن السرير ولو كان في وسطه فجوة يجزئ سترة، وأنه مضطجعه مضطجعه بينه وبين القبلة، وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل سلالا. أي دليل على أنه لا يستقبل المصلي وجه المرأة. ودليل على أن المرأة لا تمر بين يدي المصلي، وهذا الانسلال معناها تنسحب بدون مرور. وقد استدلت بهذا الحال على أن المرأة لا تقطع الصلاة لما سمعت حديث يقطع صلاة المرء الكلب، المرأة والكلب والحمار، قال: بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه لا فأنسل سلالا، معترضة بين يديه. دلت بهذا الحال على أنها لا تقطع المرأة الصلاة، وهذا في الحقيقة ليس مرورا، إنما هو الحديث في المرور بين يدي المصلي. قد يقول قائل: هذا مرور وزيادة، مثل المرور وزيادة، إذا كانت العلة الافتتان بالمرأة أو ما إلى ذلك فهذه أمامهما كذا. والجواب جاء الحديث في المرور، وليس المقصود بالافتتان، لو كان المقصود بالافتتان لكان الحمار لا داعي لأنه يقطع الصلاة أو لا مبرر للقول بقطعه الصلاة، ولكنه أمر تعبدي. وفيه ضيق أماكنهم، لو كان الأمر فيه سعة يعني متسع لكان أوسع من هذا، لكن فيه ضيق أماكنهم، وربما صلى وهي مضطجعة أمامه فإذا سجد غمزها وإذا قام مدت رجلها، هذا أصرح في بيان ضيق الأمكنة، وهو من الأدلة على أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. قال رحمه الله: باب من ألقى لمن ألقي له وسادة. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد حاوى حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن خالد الطحان الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو أبو المليح يقول لأبي قلابة عبد الله بن زيد يقول له دخلت مع أبيك زيد الجرمي على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال لي: أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ ثلاثة أيام؟ قلت: يا رسول الله. قال: خمسا. قلت: يا رسول الله. قال: سبعا. صم سبعا، أما يكفيك أن تصوم ثلاثة أيام؟ صم خمسا، صم سبعا. قلت: يا رسول الله. قال: تسعا. قلت: يا رسول الله. قال: إحدى عشرة. قلت: يا رسول الله. قال: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر، صيام يوم وإفطار يوم، صوم شطر الدهر يكون. ويصلح شطر الدهر صيام يكون شطر مع ما بعدها مبتدأ والذي وصيام فما بعدها خبر. هذا دليل على أن من جاءه ضيف يلقي له وسادة إن استطاع. وقد يقول قائل: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب: وإن كان ليس بنبي ما دام ضيفا فإنه له حق الإكرام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألقى وسادة لجرير، ألقي له وسادة وهو ألقى وسادة. هذا إذا كان الوسائل قليلة، أما إن كان له وسادة كافية وجلس عليها فيكفي. وفيه دلالة على أن عبد الله بن عمرو كان يصوم كثيرا، يصوم الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أشفق عليه. وفعلا أن نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم له كان فيها له الخير الكثير، فإن الإنسان في شبابه بل وفي كهولته قد لا يشق عليه الصيام، فإذا كبر شق عليه الصيام وسائر الأعمال من صلاة وغيرها. وعبد الله بعد أن كبر وكان قد التزم بهذه العبادة ما أحب أن يقصر فيها، تمنى أنه أخذ بنصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقب بعابد الصحابة. وهذا دليل على أنه لا صيام أفضل من صيام داود. صيام داود صوم يوم وإفطار يوم، ومن أراد أكثر من ذلك أتى بغير الأفضل، حتى وإن صام مع ذلك الاثنين والخميس وسرد أيام البيض، لا أفضل من صيام داود، أتى بغير الأفضل، لا أفضل من ذلك. فالذي قد تعود على أن يصوم يوما ويفطر يوما يستمر على ذلك، وهذا أفضل الأحوال، وليس هناك أفضل من هذا الحال في حقه. ثم إن هذا الحال يحتاج إلى غذاء في الحقيقة، فإن كان هناك غذاء من حليب الإبل وما إلى ذلك أيضا من اللحوم والأشياء الطيبة لا يؤثر فيه مثل هذا، وإن كان صيام يوم إفطار يوم مع سوء تغذية ربما يتعب أكثر، مع سوء تغذية ومع كذلك إرهاق وأتعاب. وفيه أنه ينبغي أن يصام من كل شهر، قال يكفيك أن من كل شهر 3 أيام، وهو دليل على فضيلة صيام الأيام البيض، جاء عن جماعة من الصحابة وبعض الأحاديث في مسلم سرت كل شهر. فسروا ذلك بنصف الشهر 13، 14، 15، ومن صام في غير هذه الأيام شمله هذا الحديث، 3 أيام من كل شهر شمله هذا الحديث، إلا أنه فاته ما هو أفضل، أكثر أفضلية أن يكون في الأيام البيض. وإنما ساقه الإمام البخاري في هذا الموضع أخذ منه الشاهد ثم أضاف إليه، والشاهد منه باب من ألقي إليه له سادة، فله أن يتخذها ويتكئ عليها إن احتاج ذلك، وإن لم يحتج سادة جعلها بجانبه، وإن كانت الاثنين أيضا كل يتكئ عليها من جانب لا مانع، كله أدب نبوي جاءت به هذه الأدلة من قوله فجلس على الأرض وصارت لسادة بيني وبينه، أي ما أحد اتكى عليها، لا اتكى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا عبد الله. ومحتمل أيضا أنه جلس على الأرض وجعلها بينهما، كل أخذ نصيبه منها. قال الحافظ رحمه الله قال المهلب فيه إكرام الكبير وجواز زيارة الكبير تلميذه وتعليمه، يعلم تلميذه زوره يعلمه في منزله ما يحتاج إليه في دينه، وإيثار التواضع وحمل النفس عليه، وجواز رد الكرامة حيث لا يتأذى بذلك من ترد عليه. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله لا يتأذى من ذلك ولا يحزن إن لم يتكئ على تلك الوسادة، فتركها لعدم احتياجه إليها، ولكونه جلس، وربما في بعض الحالات الإنسان يحتاج الجلوس متربعا أو على أي حال ولا يحتاج الاتكاء، وبعض الحالات يحتاج الاتكاء وهكذا. وفيه أن الجلوس بغير اتكاء أقرب إلى التواضع من الاتكاء، من قول هذا الإمام وإيثار التواضع وحمل النفس عليه، وأن الاتكاء جائز. ابن مسعود كان يقال له صاحب الوسادة، قال يعني أن ابن مسعود كان يتولى أمر سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم ووساده ويتعاهد خدمته ذلك بالإصلاح وغيره، وقد تقدم في المناقب بزيادة المطهرة. هذه تعتبر من الخدمة. هذا حديث أبي شروعة عقبة بن الحارث عند الإمام البخاري، صلى العصر فأسرع فلما دخل البيت، وفيها غير هذا الموضع، تخطي الرقاب عند اللزوم بما لا إزعاج فيه ولا ضرر لأحد، معنى المشي بين الناس لحاجة. والحديث الذي يليه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى سرير وهي مضطجعة على السرير إلى وسط السرير صلى. والحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صومه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه إلى بيته ينصحه ويعلمه كيف يصنع في صومه، ولما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وسادة فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه ولم يتكأ عليها. وليس في الحديث لم يتكأ عليها، لكن كما ذكر الحافظ أيضا نقل وجعل يعلمه أمر الصوم، وأن المعلم جلوسه متربعا أو على غير اتكاء أفضل له من الجلوس متكئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال كان في صفة معلم،